بسم الله الرحمن الرحيم.
الشباب والمسؤولية.
تهيئ هذا الشاب
مسؤولية
أن يصبح رجلا
مسؤولية
حينما يبلغ سن التكليف.
ماذا يعني هذا؟
أصبحت الصلاة واجبة عليه.
حي على الصلاة.
الغسل من الجنابة
مسؤولية.
الصيام
مسؤولية.
الحج. الأمر بالمعروف أنه يعني منكر
مسؤولية.
الجهاد. كل الواجبات الشرعية التي تجب على الكبار تجب عليه.
الشباب والمسؤولية.
فحينما يفشل نقول أنت لست رجل.
ماذا؟
إنك لا تعرف مصلحتنا.
خطأ.
هذا عمل أطفال.
خطأ.
ما تعرف.
خطأ.
ما تفهم.
فأين الخلل؟
الآباء دائما يلومون أولادهم.
خلل.
المعلمون يلومون طلابهم.
أين الفشل؟
الفشل هو في المربي.
هو في الآباء.
الفشل هو في الأسرة ما هو في الأبناء.
لماذا؟
الآباء دائما يلومون أولادهم.
المعلمون يلومون طلابهم.
شاب هكذا تربى.
والحل؟
أن نزيل هذه الكلمة من قاموس.
الحل؟
نتجاوز هذه النظرة.
الحل؟
نشعر أننا أمام جيل يقفز قفزات.
كيف؟
تقول لي لا لو فعلت بهذه الطريقة كيمكن.
كيف؟
دورك أن تقول لي يا ولدي من الطبيعي أن يقع الناس في الخطأ
وإلا
فإننا لن نستطيع أن نحقق النجاح في تربيتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم
الشباب والمسؤولية لفضيلة الشيخ محمد الدويش. فإلى الشيخ والمحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهي بادرة طيبة أن يقوم هذا الصرف التربوي بتنظيم مثل هذه اللقاءات. المربون اليوم والآباء والمفكرون وسائر من في المجتمع يتطلعون إلى دور أكبر للمدرسة، يشعرون أن نتاج المدارس ومخرجاتها لا يتفق مع طموحاتهم، لا يتفق مع ما تنتظره الأسر من هؤلاء الشباب الذين سعدت بأن تختار لهم هذه البيئة التربوية الصالحة. يشعرون أن الأزمات التي يعاني منها الشاب اليوم وتعاني منها الفتاة ويعاني منها الآباء والأمهات بل يعاني منها المجتمع بأسره، أن هذه الأزمات لا مخرج منها بعد توفيق الله عز وجل وعونه إلا أن تأخذ المؤسسات التربوية على عاتقها القيام بهذه الأمانة. إن الدور الذي كانت تؤديه المدرسة قبل عقود غير الدور الذي ينتظر منها اليوم، وحين تكون مؤسساتنا التربوية أسرنا ومدارسنا وسائر مؤسسات المجتمع حين تكون واقفة على خط لا تتجاوزه فإن التاريخ سيتجاوزها والمجتمع سيتجاوزها، وحينئذ سوف تفشل كثيرا في تربيتها. إن جزءا من مظاهر الفشل التي نراها اليوم في تربيتنا في الأسرة في المدرسة في المؤسسات التربوية الدعوية الصالحة، إن جزءا من هذا الفشل يعود إلى أن هذه المؤسسات واقفة والمجتمع يسير، واقفة والجيل يتجاوزها. إنها تريد أن تشد الناس إلى تاريخ عاشته وألفته. ما لم نتجاوز هذه النظرة وما لم نشعر أننا أمام جيل يقفز قفزات فإننا لن نستطيع أن نحقق النجاح في تربيتنا. إننا اليوم نستطيع أن نفسر جزءا كبيرا من مظاهر الفشل والخلل التربوي الذي يقع في كافة المؤسسات التربوية في الأسرة في المدرسة في المحاضن التربوية، نستطيع أن نفسر جزءا من هذا الخلل بغياب هذه الرؤية، بالتقوقع على رؤية محدودة وعدم تجاوزها إلى ما وراءها. ولعل مثل هذه البادرة من مدارسنا في تنظيم مثل هذه البرامج وهذه اللقاءات التي نتمنى أن تأخذ مدى أوسع، لعلها أن تسهم
في تأكيد وتأصيل الرسالة التربوية للمدرسة، وسوف نتناول جزءا من ذلك في حديثنا. الحديث أيها الإخوة حول هذا الموضوع يطول، ولعلي أن أستطيع أن ألملم أطرافه في هذا اللقاء المحدود. أحتاج أن أتحدث عن بعض آثار غياب الشعور بالمسؤولية، وأريد البدء بها حتى ندرك أهمية هذا الموضوع، ثم أنتقل إلى الحديث عن تكوين الشاب وصلته بالإعداد للمسؤولية والشعور بها، ثم الحديث عن النظرة الشرعية وصلتها بذلك، ثم نجيب على سؤال طويل كيف ننمي الشعور بالمسؤولية، ثم ننتقل إلى ذكر نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعنى صلى الله عليه وسلم بهذا الجانب. وإن بقي مزيد من الوقت فسيكون المحور السادس الإشارة إلى بعض الأخطاء التي نرتكبها ونحن نسعى للتربية على المسؤولية. إن عمر الإنسان الحقيقي يبدأ حين بلوغه سن التكليف، والأحكام الشرعية إنما تنطبق على هذا المكلف، أما قبل سن التكليف فهو لا يزال طفلا غير مؤاخذ بما يأتي من أعمال، وكل ما يقدم له في تلك المرحلة وإن كان ضروريا ومهما وملحا فهو إعداد لهذه النقلة المهمة، إعداد له حين يبدأ حياته الحقيقية بعد أن يكلف. ولهذا سنربط قضية المسؤولية بالتكليف الشرعي، فالذي نتحدث عنه هو الشاب أو الفتاة التي بلغت سن التكليف. وإن كان جهد كبير من الإعداد للمسؤولية يتم قبل هذه المرحلة، لكن الجهد التربوي الذي يتم في مرحلة الطفولة وأمره بالأوامر الشرعية ونهيه عن المحرمات، كل هذا هو إعداد لهذه المرحلة. فالعمر الحقيقي للإنسان يبدأ كما قلت منذ بلوغه سن التكليف. ما هي الآثار التي نراها اليوم في واقعنا والتي يمكن أن نفسر جزءا كبيرا منها بأنه نتاج غياب الشعور بالمسؤولية؟ على مستويين: غياب شعور الشاب بالمسؤولية الحقيقية، وإهمال التربية الاعتناء بهذا الجانب. المشكلات المتعلقة بالتدين، وهي مشكلة ظاهرة لسنا بحاجة أن نتحدث عنها، الانحراف والشطط الذي نراه اليوم عند الشباب والفتيات هو مظهر، بل هو من أهم مظاهر غياب الشعور بالمسؤولية. إن الشاب والفتاة الذي يشعر بالمسؤولية شعورا حقا يدرك أن أهم مسؤولية تقع عليه هي تلك المتعلقة بغاية وجوده وخلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم فإن تأكيد هذا المعنى وتعزيزه لا شك أنه سيكون له أثر في ضبط تدين الشاب والفتاة. ألست ترى أن الشاب يقتنع من أنه يجب عليه أن يسلك هذا السلوك، ومثله الفتاة، وكثير من هؤلاء ليس السبب في انجرافه وشططه هو غياب الاقتناع، ليس السبب في انجرافه وشططه هو الجهل، إنما أنه لم يعد يملك الإرادة الجازمة، الإرادة الحقة، لم يملك الشعور الداخلي الذي يجعله يشعر بأنه مسؤول. ولهذا نجد أن طائفة من الشباب بعد الزواج تتغير كثير من أحواله، بل يتحسن تدينه. ما السبب؟ هل هو فقط السبب متعلق بالعفة؟ هذا صحيح، لكن ثمة سبب آخر، إنه حين تزوج بدأ يشعر بالمسؤولية، ونقلته حياة الزواج خاصة مع مجتمعاتنا التي تطيل أمد الطفولة، هذا الزواج نقله إلى مرحلة الشعور بالمسؤولية، فأدى ذلك إلى سيطرته على نفسه. إنك ترى عددا من الشباب لا يحافظ على صلاة الفجر على سبيل المثال، لا يحافظ على صلاة الجماعة، وبعد الزواج تتغير حاله، تراه يمارس صبوة من هنا وهناك وبعد الزواج تتغير حاله. لماذا؟ يمكن أن نفسر ذلك نحن بما يتعلق بالعفة، لكن أعتقد أن هذا جزء، وأعتقد أن الجزء الأكثر أهمية في تفسير ذلك أنه بدأ يشعر بالمسؤولية. لم تكن مشكلته قبل أنه لم يعرف، إنما كانت مشكلته مشكلة قرار وإرادة، والشعور بمسؤولية جزء مما يقوي الإرادة عند الإنسان. مشكلات ثانية، المشكلات المتعلقة بالتحصيل الدراسي، وهذه ندركها جميعا، يدركها الطلاب في أنفسهم ومع زملائهم، يدركها المعلمون، يدركها الآباء وهم يعانون من أولادهم وتحصيلهم الدراسي. لماذا نجد ضعفا في تحصيل طلابنا الدراسي؟ يعاني الأب كثيرا وهو يطالب ابنه أن يجتهد في دراسته ومع ذلك لا يعود إليه الصدى. يعاني المعلم كثيرا وهو يتحدث مع طلابه، يعاني المرشد، تعاني الأم، يعاني الجميع، يبحث عن كل وسيلة لإقناعه بأثر التحصيل الدراسي على مستقبله الوظيفي، على مستقبله في الحياة، حتى على مستقبل على استقامته، على تدينه، ومع ذلك لا يجد استجابة إلا استجابة المهدي. فاهتمام الطالب بتحصيله الدراسي اهتمام ضعيف، اهتمام محدود، ربما الاهتمام الذي أصبحنا نلمسه في آخر سنة من المرحلة الثانوية حينما شعر الطالب أنه أمام تحدي يستوجبه ذلك. تعامل الطلاب مع البيئة المدرسية، محافظة الطلاب على موجودات المدرسة، النظام المدرسي إلى آخره، الذين يعيشون في الجو الدراسي، وكلنا نعيش طلابا ومعلمين وآباء، ندرك أن الطلاب عندهم مشكلة كبيرة في الشعور بالمسؤولية. لو كان الطالب يشعر بالمسؤولية سيهتم في تحصيله الدراسي، سيهتم بهذه المدرسة وموجوداتها، سيهتم بحفظ النظام والبيئة المدرسية. لسنا بحاجة أن نتحدث عن مدارس في الغرب والشرق للأسف، والتي يتحمل فيها الطلاب نظافة المدرسة، يتحمل فيها الطلاب ترتيب أدوات المدرسة، يتحمل فيها الطلاب زراعة حدائق المدرسة. الطلاب يتعاملون مع المدرسة وكأنهم في غرفهم الخاصة. هذه النماذج تنتظر من الأمة التي تريد أن تقول للعالم كله نحن أمة الحضارة، نحن الأمة المؤهلة لقيادة البشرية، لكن واقع مدارسنا، واقع طلابنا ينذر بخلاف ذلك. وهذه القضية أتمنى أن لا ننظر إليها على أنها قضية جزئية وقضية شكلية. ليست القضية قضية أن يكسر الطالب نافذة، أن يحطم بابا، أن يسيء موجودات المدرسة. القضية سلوك، القضية شعور. هذا الشاب الذي يتعامل في المدرسة وهي المؤسسة التربوية بهذه الروح، الشعور بمسؤولية لديه متدني. التعامل مع المعلمين، التعامل مع إدارة المدرسة، قائمة طويلة نلحظها في مدارسنا تدل على هذه المشكلة. أمر ثالث، ضعف المهارات الاجتماعية، مهارات التواصل الاجتماعي، ضعف القدرة على بناء علاقات اجتماعية ناجحة إلى آخره من المهارات الاجتماعية التي يفتقدها كثير من الشباب وكثير من الفتيات. مشكلة رابعة، غياب العمل والإنتاج، وهذا نلحظه في مجالات كثيرة. ضعف الاتجاه نحو العمل، اتجاه الشاب نحو الرغبة في العمل وكسب الرزق اتجاه ضعيف ومحدود، ولا يتناسب مع منزل الطلب الرزق في الإسلام والشرع الذي عده عباده. وكان أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ما من نبي إلا راعى الغنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ضعف تقدير المسؤولية، ضعف المثابرة والعزيمة، ضعف إتقان مهارات العمل. المهارات التي لها أثر كبير على تحصيل الرزق، على العمل المادي المنتج، مهارات لا تزال محدودة وضعيفة. نلحظ مشكلات كثيرة. الطالب الذي لا يقبل الآن في الجامعة يبقى في منزله سنوات طويلة، لا يجيد أن يجد عملا مناسبا، لا يجيد أن يعد نفسه لأن يعمل عمل مناسب. الطالب الذي يتخرج من الجامعة ولا يجد له فرصة عمل يعاني هو الآخر، وينتظر أن تتاح له وظيفة في القطاع الحكومي، وظيفة مريحة تتناسب مع ما يريده. أما ما سوى ذلك فيصعب أن تجد الشاب الذي يتهيأ لذلك. بالأمس قرأت خبر في صحيفة محلية، شركة قامت بتوظيف 60 شاب، ثم في فترة التجربة انسحب منهم 50 شاب وبقي 10 فقط أو أقل. ربما يعود جزء من سبب هذه المشكلة إلى الشركة، لكن أنا أجزم أن جزء كبير منها يعود إلى الشاب. وهذه المشكلة قد لا تبدو لنا الآن خطيرة، لكن في المستقبل هي قنبلة موقوتة في المجتمع، ويجب أن يعيها المربون، يجب أن يعيها المربون الذين يربون الشباب الصالحين اليوم، فيعيد النظر في التأكيد على قيم العمل، على قيم الإنتاج المادي التي هي يعدها للأسف كثير من المربين الصالحين اليوم يعدونها قضايا هامشية، ويرون أن القضية الأساسية والوحيدة والمطلوبة هي أن يربى التدين فقط عند الشاب وتفصل هذه القضية، بل كثير منهم يمارس تثبيطا عن هذا الجانب لأنه يعتقد أن هذا سيؤدي إلى حجب الشاب عن المشاركة في الأنشطة التي تنظم له. أقول هي قنبلة اجتماعية خطيرة، كلما ازداد حجم البطالة من الشباب فهذا يعني أزمات اقتصادية، يعني تأخير الزواج، وتأخير الزواج سيرتبط به التأخر شعور المسؤولية، يعني زيادة المشكلات الأمنية، يعني زيادة المشكلات الاقتصادية، والجميع ممن هم في هذا المجتمع سيدفعون الثمن. يجب أن يشعر المجتمع جميعا بمسؤوليته تجاه هذه القضية، والقضية لا تحل بقرار إداري، القضية لا تحل بتوفير مزيد من الوظائف، القضية تحتاج أن نعيد التربية، فإن تربيتنا لا تهيئ الشاب للعمل، لا تغرس عند الشاب الشعور بالمسؤولية. تحتاج الأسرة أن تراجع أسلوبها في التربية، تحتاج المدرسة أن تراجع، تحتاج المحاضن التربوية الدعوية أن تراجع هي الأخرى. فإننا اليوم نرى عدد من الشباب المتدينين الصالحين يعيشون بطالة ولا يجد فرصة عمل، قد يكون جزء من هذا هو غياب فرص عمل مناسبة له، لكن أعتقد أن الجزء الكبير من هذا يعود إلى جانب تربوي. أمر خامس، ضعف التوافق مع المجتمع والانتماء له. أين شعور الشاب بالانتماء للمجتمع؟ كيف ينظر الشباب اليوم إلى المجتمع؟ هل صلة الشاب بالمجتمع وثيقة؟ التصرفات التي نراها اليوم من الشباب في المجتمع، تفاعل الشاب مع قضايا المجتمع، لا تزال تدل على تدني الوعي الاجتماعي وتدني الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. على كل حال، هذه أمثلة من المشكلات التي نجنيها من غياب الشعور بالمسؤولية، وأعتقد أنني لو استطردت في الحديث عنها ربما استوعبت الوقت المخصص لهذه المحاضرة. لا أريد أن استطرد، ولسنا بحاجة إلى أن نقنع أنفسنا بأهمية التربية على الشعور بالمسؤولية، إنما فقط هذه تعطينا شعور بأهمية هذا الموضوع، لأننا مع إيماننا بأهميته قد لا نضعه في المستوى المناسب، أو قد ننظر إليها من خلال زاوية معينة محدودة. أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة يجب أن نستوعبها، أن تكوين الشاب الخلقي وخاصة في مرحلة البلوغ يهيئه لتحمل المسؤولية، ويمكن أن يبدو ذلك من خلال ثلاث عوامل مهمة. العامل الأول البلوغ، بلوغ الشاب في هذا السن يهيئه للشعور بالمسؤولية، لأنه حينما يبلغ سن التكليف يشعر أنه أصبح الآن أمام غرائز جديدة تضغط عليه ويحتاج أن يضبط نفسه تجاهها، وحينئذ يبدأ يشعر بمسؤوليته تجاه نفسه. حينما يبلغ يبدأ يشعر أنه لم يعد بينه وبين الرجال فرق، أصبح مثل الرجال، وهذا يحتم عليه أن يعيش كالرجال، أن يعيش في حياته كما يعيش الرجال. البلوغ يشعره بأنه انتقل نقلة، تجاوز مرحلة الطفولة، تجاوز مرحلة الطفولة وأصبح هناك شيء يميزه عن الأطفال، وهذا الشيء ليس فقط شيء عضوي، إنما ما دام يتميز عن الأطفال عضويا فهو بحاجة إلى أن يتميز عن الأطفال في كل شيء. ولهذا نجد الشاب في هذه المرحلة يحرص على أن يتميز عن الأطفال، بعضهم مثلا يحرص في هذه المرحلة على ارتداء مثلا الغترة، حرصه عليها في هذه المرحلة أكثر من غيره، يحرص على البعد عن طبايع الأطفال، عن حركات الأطفال، الألعاب التي يقتنيها الأطفال لا يقتنيها على الأقل أمام الناس، التصرفات التي يتصرفها الأطفال لا يحرص أن يتصرفها أمام الناس، لا يحب أن ينادى بأنه طفل، أن يوصف بأنه طفل، لأنه يشعر بأنه انتقل. البلوغ يهيئ لهذه النقلة، وهذه النقلة المفترض أن يصاحبها نقلة في شعوره تجاه نفسه ونظرته لنفسه، وأن نعامله نحن بهذه النظرة. جانب ثاني، جوانب النمو عند الشاب تشعره بهذا. جوانب النمو الجسمي، الشاب عند بلوغه يحصل عنده قفزة في النمو الجسمي، قفزة كبيرة، يبدأ يزيد طوله، صوته يصبح أكثر خشونة، ينمو الشعر في مواطن من جسده، ولهذا كثير من الشباب نتيجة عدم وجود التوعية يواجه مشكلات وإحراجات في هذه المرحلة. الفتاة كذلك يحصل فيها تغير في نموها الجسمي، هذا التغير في النمو الجسمي مهم وحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، إنه يشعر الشاب بأنه قد أصبح كائنا آخر، يشعر الفتاة بأنها أصبحت كائنا آخر، يشعر الأب والأم والمعلم والمجتمع أنهم أمام شخص آخر ليسوا أمام طفل. الذي يحصل أن الشاب يشعر هذا الشعور، الفتاة تشعر بهذا الشعور، لكننا نحن لا نشعر بهذا الشعور، بل ربما نمارس أحيانا المزاح والسخرية معه ونتجاهل هذه الحساسية عنده. أنت تغيرت يا فلان، ازداد طولك، أصبحت شخص آخر. نتحدث معه حول هذه التغيرات حديثا لا ينم عن التقدير والشعور بأنك أصبحت رجلا، بل هو حديث فيه نوع من السخرية. هذا النمو الجسمي الذي يحصل عند الشاب هو تهيئة لهذه المرحلة، بل من خصائص النمو الجسمي في هذه المرحلة أنه يكون في قفزة غير طبيعية، وهي حكمة لأنه انتقل نقلة غير طبيعية، انتقل من إنسان غير مكلف إلى إنسان مكلف. وحتى يكون عند الشاب الشعور يحتاج أن يكون النمو بهذه القفزة. ولهذا مثلا من المشكلات التي تحصل عند الشاب مع بداية البلوغ، عدد من الشباب مثلا حينما يقوم بمد الكأس مثلا أو الفنجان لأحد يسقط منه. لماذا تحصل هذه المشكلة في هذا السن بالذات أو هذه المرحلة بالذات؟ والشاب طبعا لا يستوعبها ونحن لا نستوعبها، وربما تترك أثر سلبي. هذا طبيعي، الشاب النمو الجسمي عنده سريع وقد يكون غير متوازن، فتنمو أطرافه أسرع، ما اعتاد أن يضبط التوازن، اعتاد هو أنه يمد بقدر معين مفترض أن يزيد فيسقط منه الكوب أحيانا، يسقط منه الشاب. طبعا نحن حينما تحصل هذه المشكلة نواجهه خاصة أمام الناس بعتاب قاسي وشديد، بينما القضية لو أدركنا يعني الجانب العضوي فيها استوعبناها. بالعكس، المفترض أنه حينما تحصل من ابني هذه المشكلة ويجد الحرج يقول له يا ابني هذا شيء طبيعي، سلوك طبيعي وهو مرتبط بالنمو الجسمي ومشكلة ويمكن أن تتجاوزها. بالعكس، أنا أفرح حينما أرى هالمشكلة حصلت، وأنت تفرح لأني أشعر أنها دليل على أنك انتقلت مرحلة جديدة في حياتك. النمو العقلي عند الشاب، الطفل لا يدرك إلا المعاني المحسوسة، أصبح يدرك المعاني المجردة، أصبح يجيد التركيز وقت أكثر، أصبح يجيد الاختيار بين أكثر من بديل، أصبح يجيد التفكير العلمي. النمو العقلي عند المراهق يحصل قفزة كبيرة فيه. النمو الاجتماعي، على كل حال ليس موضوع حديثنا الحديث عن خصائص النمو، لكن أقصد أن خصائص النمو كلها تنقل الشاب للشعور بالمسؤولية، لأن تشعره هو بالمسؤولية، ولأن يشعر من يتعامل معه بأنهم أمام كائن يتحمل المسؤولية. جانب ثالث يرتبط أيضا بتكوين الشاب ونموه، وهو ما يتعلق بالحاجات. كل مرحلة لها حاجات، أي مرحلة من مراحل الإنسان لها حاجات، الطفولة لها حاجات، الشيخوخة. من أهم حاجات الشاب في مرحلة المراهقة الحاجة للمسؤولية، هي حاجة ملحة، هي حاجة، فهي تلح علينا أن نلبيها، وهي فرصة أن نستغلها. إننا حينما نعتني بتربية المسؤولية عند أبنائنا وعند بناتنا فنحن نلبي حاجة مهمة من حاجاتهم، فهي هذه الحاجة تساعدنا في التربية السليمة لهم، تساعدنا في تجاوز هذه المشكلة، ونحن إن لم نلبيها سنقع في مشكلة. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة، المقصود أن تكوين الشاب وخصائص نموه في هذه المرحلة تؤهله لأن يشعر هو بالمسؤولية، وتدعونا نحن لأن نحرص في تربيتنا على إعطائه الشعور بالمسؤولية وغرس المسؤولية لديه. انتقل إلى النقطة الثالثة، وهي النظرة الشرعية. الشاب حينما ينتقل إلى مرحلة البلوغ ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أصبح مكلفا تكليفا شرعيا، أصبحت الصلاة واجبة عليه، الغسل من الجنابة، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، كل الواجبات الشرعية التي تجب على الكبار تجب عليه. ماذا يعني هذا؟ حينما يوجب على الشاب في هذا السن الصلاة والغسل من الجنابة والصيام والحج والجهاد وسائر الواجبات، ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه مؤهل لتحمل المسؤولية، والله عز وجل هو الذي خلقه، وهو تبارك وتعالى أعلم بنا من أنفسنا وأعلم بالخلق عز وجل منهم. ومهما تقدم العلم، مهما تقدم، فسيبقى ما نكتشفه هو جزء من أسرار خلق الله تبارك وتعالى، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والتكليف لن يقوم به الشاب كما ينبغي إلا إذا ربي على تحمل المسؤولية. هما قضيتان متلازمتان، التكليف يؤهله لتحمل المسؤولية، فهو حينما يكلف من خلال هذا التكليف يتربى على تحمل المسؤولية، وهو ما لم أيضا يربى على تحمل المسؤولية فلن يقوم بالتكليف كما ينبغي. وهذا يفسر لنا جزء من تأثير ضعف الشعور المسؤولية على ضعف التدين الذي أشرنا إليه في أول حديثنا. ثانيا، هناك أحكام خاصة تخص البالغ، منها مثلا زوال اليتم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. تعرفون أن الطفل إذا مات والده فله حكم اليتم، يصبح يتيما لا يعطى ماله، يعطى ماله لوليه حتى يحفظه له. متى يزول عنه اليتم؟ إذا بلغ، ولهذا لا يتم بعد احتلام كما يقول الفقهاء. حينما يبلغ، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. حينما يبلغ ينظر هل تحقق لديه الرشد في ماله، في صرفه المال، فإذا تحقق يجب أن يدفع له المال ويزول عن هذا الحكم ويزول عنه الحجر. يعني مفترض أن الطالب اليوم اللي في الثالثة المتوسطة في الأولى الثانوية وهو يتيم أن يعطى أمواله ولو كانت ألوف ولو كانت ملايين، لكن حينما يكون يجيد التحمل. ماذا يعني هذا؟ لو كانت حالة شاذة لما علق الحكم الشرعي بها. لماذا الحكم الشرعي علقه ببلوغ النكاح؟ لأن الأصل أن الشاب إذا بلغ سن النكاح أنه يرشد في ماله وفي تصرفه، لكن تربيتنا تطيل أمد الطفولة فيبقى الإنسان طفلا إلى أن يتجاوز 30 للأسف. قبول الشهادة، حينما يبلغ الشاب تقبل شهادته ولو كان صغيرا، لو كان الشاب عمره 14 سنة أو 15 سنة تقبل شهادته، وتقام الأحكام الشرعية من أجلها، تقطع الرؤوس، تقطع اليد، يحكم بالأموال، بالنكاح، أمور كثيرة، تستباح الفروج بشهادة هذا الشاب اللي عمره 15 سنة أو 16 سنة. ماذا يعني هذا الأمر؟ إقامة الحدود. لو أن شابا عمره 15 سنة أو 16 سنة أتى ما يوجب الحد لاستحق أن يقام عليه الحد، الحد أو القصاص يقام عليه. لماذا؟ لأنه أهل لتحمل المسؤولية. ولا يمكن أحد يقول أن هذا الطفل ما يفقه، هذا طفل بتربيتنا، وإذا كان فيه تقصير فالخلل في التربية وليس الخلل في طبيعتها. والعلاج ليس أن نرفع سن الأحداث إلى سن 18، العلاج أن نربي مجتمعاتنا وأبنائنا تربية صحيحة سليمة، وأن نعيد نظر في تربيتنا حتى تهيئ هذا الشاب أن يصبح رجلا حينما يبلغ سن التكليف. فرض الجزية على الكافر. إذا استولى المسلمون على بلاد الكفار هناك حكم يتعلق بالكفار إذا كانوا أهل كتاب، وهو فرض الجزية. الجزية تفرض على كل من بلغ، كما كان كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن يأخذ من كل حالم دينارا، يعني كل من بلغ الحلم. فالذي تفرض عليه الجزية من اليهود من أهل الكتاب هو البالغ، فالبلوغ هو معيار فرض الجزية. وهذا يعني أنه قد أصبح أهلا للتكليف. حينما النبي صلى الله عليه وسلم استولى على حصون بني قريظة، ما الحكم الذي طبق عليهم؟ القتل طبق على كل من بلغ، فكشفوا عنه، فكل من أنبت طبق عليه الحكم، وهذا يعني أنه كان مؤهل لتحمل المسؤولية. أعود مرة أخرى فأقول إن هذه الجوانب الشرعية لها صلة بتأهل الشاب للمسؤولية، يعني هي تعطينا دلالة على أن الشاب متأهل للمسؤولية، هي تزيد من شعوره بالمسؤولية، وكلما عرف الشاب الأحكام المتعلقة به شعر أكثر بمسؤوليته. ننتقل إلى النقطة الرابعة، وهي قد تكون أهم نقطة في حديثنا، كيف ننمي الشعور بالمسؤولية. الحديث في هذا يطول، ولهذا سأقتصر على ثلاث مؤسسات تربوية: الأسرة والمدرسة والمجتمع. كيف تسهم الأسرة في تنمية الشعور بالمسؤولية؟ وكيف تسهم المدرسة في ذلك؟ وكيف يسهم المجتمع بكافة مؤسساته في ذلك؟ أولا الأسرة. إذا دخلنا في الحديث عن التربية الأسرية سيطول بنا الحديث، ولهذا سأذكر بعض الجوانب التي يمكن من خلالها أن تزيد الأسرة من الشعور بالمسؤولية لدى أولادها ذكورا أو إناثا. والكلام نفسه ينطبق على المدرسة وعلى المجتمع. ولهذا ما سأذكره لا يعد أن يكون أمثلة، ولا أستطيع أن آتي بكل ما في ذهني، مع أن ما في ذهني لا يمكن أن يستوعب هذا الموضوع بأطرافه. أهم نقطة في نظري ينبغي أن تراعيها الأسرة أن تعيد النظر في أساليب التربية، وأن تدرك فارق الزمن. جيل الآباء ينتمي إلى جيل آخر غير هذا الجيل. الجيل الذي عاشه الآباء اليوم جيل عاش في مرحلة كان الشاب فيها يتعلم المسؤولية ويتعود على المسؤولية تلقائية. الأسرة تعيش في مزرعة، تعيش في حقل، تعيش في مرعى، تعيش في مكان، حتى الأب له مهمة مثلا يكسب منها قوته، العلاقات الاجتماعية. تلك البيئة كانت تترك أثر في تعويد الشاب على الشعور بالمسؤولية. كان يتحمل الشاب مسؤولية، يتحمل أعمال، مهام. الفتاة كذلك. لكن اليوم لا، أصبح الشاب يعيش في بيت مريح، البيت فيه سائق، المحلات التجارية قريبة، لا يمكن أن يذهب حتى لإحضار الخبز أو أغراض يسيرة، هذه مسؤولية السائق. ولو أراد أن يذهب لابد أن يذهب هو على سيارة، وإذا كان لا يقود السيارة فهذا يعني أنه لن يذهب. الفتاة لا تمارس أي عمل في المنزل لأن الخادمة تكفيها الشأن. طبيعة التربية المدرسية، كل هذه الأمور لها أثر في أن الشاب والفتاة لا يمارسون الحياة ممارسة عملية، وهذا سيترك أثر سلبي. وإذا كنا في السابق محتاجين إلى غرز الشعور بالمسؤولية، فنحن اليوم أكثر حاجة. إذا لابد أن تدرك الأسرة أنها أمام مشكلة جديدة، مشكلة التغير الاجتماعي والتغير الحضاري الذي تعيشه الأسرة اليوم له أثر على تربية أولادها. نحن لا نملك أن نعود إلى العصور السابقة، لا نملك أن نغير من واقعنا، لكننا نملك أن نتكيف مع الواقع الجديد الذي نعيشه، نملك أن نغير من أساليبنا، نملك أن نعيد النظر في واقعنا، وهل تربيتنا اليوم تتناسب مع العصر والظروف التي نعيشها، أم هي تربية ورثناها عما سبق. الأمر نفسه ينطبق أيضا على المحاضن التربوية الدعوية التي تربي الشاب اليوم، ليست هي السابقة. الشاب أمام مشكلات جديدة، أمام أوضاع جديدة، يحتاج أن نعيد النظر في أهدافنا التربوية، يحتاج أن نعيد النظر في سلم الأهداف وترتيبها، يحتاج أن نعيد النظر في محتوى ما نقدم، يحتاج أن نعيد النظر في أساليب ما نقدم في تربيتنا. وثمة مشكلات كثيرة، سواء منها ما يتعلق بموضوعنا أو ما يتعلق بالقضايا الأخرى، مشكلات جديدة طرأت علينا تجعل استنساخ النموذج التربوي ممارسة خاطئة لا ينبغي أن نمارسها، لا في الأسرة ولا في المدرسة ولا في محاضننا الدعوية. الأمر الثاني التدرج. من المهم أن نتدرج في تعويد الشاب على تحمل المسؤولية من الصغر. وهو طفل يحتاج أن يتعود الاعتماد على نفسه، وأول ما يحتاج أن يتعود الاعتماد على نفسه فيه قضاء الحاجة، أن يعتاد الاستغناء عن أمه. يحتاج أن لا نهمل ذلك ونؤخره، وأيضا أن لا نتسرع فيه، فيعود، ثم يعود على ارتداء ملابسه بنفسه، يعود على أن يتناول الطعام بنفسه، يعود على أن يختار ملابسه بنفسه. عدد من الأطفال إذا أراد أن يذهب مثلا مع أهله يأتي يسأل والدته ماذا ألبس، ماذا أختار، ووالدته تمارس أيضا وصاية عليه في نوع اللباس الذي يختاره، ولا تترك له الحرية. المفترض أن تعلمه في أنواع من الملابس مثلا تناسب الزيارات المحدودة، لما يذهب إلى أخواله، لما يذهب في نوع من الملابس يناسب مثلا حينما يكون في مناسبة اجتماعية أكبر، في نوع من الملابس يناسب المدرسة، في ويبدأ هو تترك له حرية الاختيار، وإذا وقع في خطأ تعلمه بطريقة مناسبة، وهكذا الفتاة. المهم أن نحتاج أن نتدرج في تحميل الشاب والفتاة المسؤولية. الإهمال مشكلة والقفزة مشكلة، لأن القفزة تؤدي إلى نتائج سلبية وعكسية. ثالثا لابد من بناء صلة وثيقة مع أولادنا، أن نعطيهم وقت، نستمع منهم، نتحدث معهم، نعتني بهم. ما لم يكن هناك صلة وثيقة بيننا وبين أولادنا فلا يمكن أن نحملهم المسؤولية. سيكون التكليف الذي نعطيهم إياه ينظر إليه نظرة أخرى حينما تكون صلتنا سلبية بأولادنا، وتعاملهم معنا نحن تلقيهم لهذا التكليف سيكون تلقي سلبي، وهذا أيضا سيؤثر علينا نحن في تعاملنا مع ردة الفعل منهم تجاه تلقي التكليف. الأمر الرابع، لا بد من الإشعار بالثقة، لا بد أن يشعر أولادنا أننا نثق فيهم، لا بد من أن تشعر بناتنا أن نثق فيهم بصورة معتدلة، لأن الشعور بالثقة له أثر، الشعور بالثقة له أثره في تكوين مفهوم الذات عند الطفل، عند المراهق، عند الفتاة، فنظرته لنفسه تتأثر بنظرة الآخرين إليه. كيف ينظر إلى نفسه؟ من خلال نظرة الآخرين إليه. إذا كنت أنا والده لا أثق فيه، لا أشعره بالثقة، الأمر لن يقف عند حد قول هذا الابن أن والدي لا يثق فيه، بل سينظر إلى نفسه نظرة سلبية وسيرى أنه هو ليس مؤهل لذلك، لأن والده ينظر إليه على أنه طفل. إذا كان معلمه ينظر إليه هذه النظرة، إذا كانت أمه تنظر إليه هذه النظرة، سيؤثر سلبيا في تكوين مفهوم الذات عنده. المقصود أن الثقة به مهمة في تحسين مفهوم الذات عنده، في تحسين نظرته إلى نفسه، في أيضا تأهله لتحمل المسؤولية، لأنه كلما شعر أن نثق فيه، كلما وثق هو من نفسه، كان أدعى ذلك لأن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يقوم به من أعمال. خامسا، استشارته وإشراكه في القرارات التي تعنيه. قرارات كثيرة نتخذها في حياة أولادنا تعنيه، تعني ابني، تعني ابنتي، وتتفاوت هذه القرارات. قرارات في قضايا مادية محدودة، مثلا اختيار لعبة، اختيار نوع من اللباس، اختيار مكان، أي شيء في قضايا محدودة مع الطفل من صغره إلى أن يكبر. بعض الآباء يصل إلى حد أن يمارس التوجيه المباشر الصارم لولده، مثلا في اختيار التخصص الذي يتجه إليه في دراسته الجامعية، ويجبره على تخصص هو غير مقتنع منه أو غير متأهل له وغير مستعد له. نعم، أولادنا يفتقدون إلى الخبرة، ويفتقدون إلى خبرة كثيرة، ولهذا هم لا يستغنون عن مساعدتنا لهم، لكن نحتاج أن نعيد النظر كيف نساعد أولادنا. هل نساعدهم من خلال التوجيه المحدد الصارم، أم أن نساعدهم من خلال الاستشارة، من خلال النقاش، من خلال أن نستخدم أسلوب الإقناع وأسلوب المشاركة في توجيههم إلى الخيار والرأي الذي نختاره لهم. ومثل ذلك حديث المعلم مع طلابه، مثل ذلك حديث المربي مع من يربيهم. يعني ينبغي أن نتجاوز التوجيه الصارم المباشر بحجة أنه لا يعرف مصلحة نفسه، أنه ضعيف الخبرة. وأتمنى أن نزيل هذه الكلمة من قاموسنا، إنك لا تعرف مصلحة نفسك، لا تملك الخبرة، أنت لست رجل، أنت. هذه كلمات يسمعها أولادنا كثيرا، ويسمعها طلابنا كثيرا من المعلمين، ونعتقد كما سيأتي أنها تسهم في إصلاح أوضاعهم، وهي تسهم في تكوين الشعور السلبي نحوهم، إما تجاهنا أو تجاه أنفسنا، وكلاهما له أثره السلبي على تربيتهم. سادسا، من المهم أن تعتني الأسرة بتنمية مهارات العمل والإعداد للحياة المادية، وأشرت إلى ذلك، تنمية قيم الإنجاز، الشعور بالمسؤولية، احترام العمل، احترام الوقت، كل هذه الأمور التي لها أثر في النجاح في العمل المادي ينبغي أن تعتني بها الأسرة. والقضية لا تحل من خلال توجيه، يا ولدي أصبحت اليوم بحاجة أن تعتمد على نفسك، ابحث عن وظيفة، ابحث عن عمل، يذهب لا يجد عمل يناسبه، يمل من العمل، ما لا يمكن أن يكون مجرد شعوره بالحاجة المادية هو وحده الدافع له للعمل، ما لم نربيه تربية صحيحة من الصغر، نربي عنده قيم الإنجاز، الشعور بالمسؤولية، احترام الوقت، نربي عنده مهارات العمل وتحمل المسؤولية، لا يمكن أن ينجح. ولهذا نلحظ هذا واضحا، نجد أن كثير من شبابنا يفشلون، يبحث عن وظيفة حكومية. لماذا؟ لأنه في الوظيفة الحكومية نسبة الضمان من الفصل ومن عالية جدا، ويجلس على مكتب يبدأ من الساعة 8 وينصرف الساعة 2. الإنجاز ما لها أثر في المكافأة، ما لها أثر في حتى في الترقية، في أشياء كثيرة، ولهذا ينجح في العمل الحكومي، لكن إذا أراد أن يذهب للقطاع الخاص يفشل. لماذا؟ لأنه أمام شخص ينتظر إنجاز، ينتظر نجاح. وهذا المفترض أن يكشف لنا عن مشكلة كبيرة في تربيته، ليست المشكلة في القطاع الخاص. بطبيعي طبيعة الإنسان اللي يعمل في قطاع خاص أن لا ينتظر، ليس مؤسسة ضمان اجتماعي، هو يريد من يعمل منها أن ينتج. إذا فشل الشباب في النجاح في الأعمال التي تنتمي للقطاع الخاص فهذا دليل على فشلنا في التربية، وليس بالضرورة فشل القطاع الخاص في استيعابها. سابعا، تولية المهام. من الضروري أن تولي الأسرة أولادها مهام تتلائم مع مستوى نموهم. نحن قد نولي أولادنا مهام، لكن نوليهم مهام لا تتلائم مع مستوى نموهم. المهمة التي ينتظرها المراهق ليست مثل المهمة التي ينتظرها الطفل. المهمة التي ينتظرها مثلا من عمره 8 سنوات ليست المهمة التي ينتظرها من عمره 5 أو 4 سنوات. نحن الآن لا نثق في الشاب الذي بلغ سن التكليف، لا نثق فيه أن يستقبل الضيوف، لا نثق فيه أن يدعو الضيوف، فضلا عن أن نثق فيه أن يرتب كل المناسبة الاجتماعية. وأعتقد أن الشاب في هذا السن قادر على أن يرتب كل هذه المناسبة، لكن إذا أشعرناه بالثقة وعودناه ووضعناه في موضع تحمل المسؤولية فإنه سيقوم بهذا العمل. ما نراه اليوم من جهد مثلا في مثل هذا البرنامج، ترتيب هذا المكان، تهيئته، الملتقى، كله جزء من الشباب، وهو قائم على طلاب في المرحلة الثانوية. وما نراه الآن في المراكز الصيفية من إنتاج الشباب هو نتيجة لهذا، لكن حينما وضعوا في مقام تحمل المسؤولية كانوا أهلا لذلك. الشاب هنا يرتب مكان اللقاء، يرتب إعداد ما يلزم للضيوف، يقوم بإدارة الأزمات، أي مشكلة يتصدى لها الشاب، ربما تنظم مثلا حينما تنظم المدرسة مخيم، الشباب هم الذين يصبون المخيم، هم الذين يعدون الطعام، هم الذين يرتبون كل شيء ويديرون الوقت بطريقة صحيحة. لماذا لا ينجحون بذلك في أسرهم؟ الأسرة حينما تكون مناسبة اجتماعية محدودة ما فيها إلا 10 ضيوف أو 12 وتحتاج إلى ترتيب سهل، لا يوثق في الشاب أن يتولى هذه المسؤولية ويديرها، ويبقى الأب منشغل عن ضيوفه بعيدا عنهم لأنه لم يجد من يكفيه المؤونة. لا ننتظر، لا نلومهم، نحن نلومهم، نقول ما عند الأب، يقول ما عندي رجال، ما عندي ناس تحمل المسؤولية. حتى نكون صريحين، لا، ما عندنا مربي. الفشل هو في الآباء، الفشل هو في الأسرة، ما هو في الأبناء. الآباء دائما يلومون أولادهم، المعلمون يلومون طلابهم، الفشل هو في المربي، الفشل ليس في الشاب. الشاب هكذا تربى. إذا كانت المشكلة موجودة في المجتمع كله فليست مشكلة أولادك، ليست فشل أولادك، إنما هي فشلك أنت. ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا ونحرر أين موضع الفشل لدينا. ثامنا، الحكمة في توجيه الخطأ. سيقع أبناؤنا في أخطاء كثيرة كثيرة جدا لأن الخبرة محدودة عنده، المشكلات نحن نقع في أخطاء كلنا، أي إنسان يدير برنامج يدير عمل يقع في أخطاء، فنحتاج أن يكون عندنا حكمة في تعاملنا مع الخطأ. من خلال هناك أخطاء يجب أن نمرها ولا نقف عندها، هناك أخطاء هي هفوات يكتشف الابن بنفسه، هناك أخطاء ننبه عليها من خلال الإيماء والتوجيه غير مباشر، هناك أخطاء نعلمه عنها بطريقة صحيحة. لكن نحن الأخطاء التي من المفترض أن نستفيد منها في تنمية الشعور المسؤولية نستخدمها استخداما سيئا فتزيد من تحطيم الشاب كما نقول باللغة الدارجة عندنا، أو تزيد في يعني إعطاء مفهوم سيء للشاب عن ذاته. فحينما يفشل نقول أنت لست رجل، أنت ما تعرف، ما تفهم، ما هذا عمل أطفال، لازم الطفل. هذا ليس أسلوب صحيح في التعامل مع الخطأ. أنا أذكر كلمة قالها لي طالب صغير أعجبتني، طالب تقدم المرحلة الثانوية وكنا نجري له مقابلة شخصية. الطالب طبعا ناشئ في البادية، من مزايا الناس اللي ينشئون في البادية أنهم يتربون على تحمل المسؤولية في صورة جيدة. تجد شباب البادية، أطفال البادية يستقبلون الضيوف ويرحبون بهم، يعني يجدون التعامل معهم، ليسوا مثل شباب الحاضرة. المقصود سألت سؤال ما أجاب عليه، قلت له ما تعرف هالمعلومة اليسيرة؟ قال يا لو أني أعرف ما جيت لكم، أنا أتيت تعلموني. صحيح كلامك حق. الذي يقع في الخطأ، لما يقع ابنك في الخطأ هو لسان حاله يقول أنا ما أعرف، ليس دورك أن تلومني، دورك أن تعلمني، دورك أن تقول لي لا لو فعلت في هذه الطريقة كيمت، دورك أن تقول لي يا ولدي من الطبيعي أن يقع الناس في الخطأ، أنا حينما كنت في سنك وقعت في أخطاء، لا تقلق، الخطأ طبيعي، الخطأ يا ولدي طبيعي، من الطبيعي أن تقع في الخطأ، لكن المهم كيف تستفيد من الخطأ، كيف تتجاوز من الخطأ. فيكون تكون مهمة الأب، تكون مهمة المربي أن تعينه على تجاوز الخطأ، أن تدله على الطريقة التي يستثمر فيها الخطأ ويستفيد منه. أتجاوز الحديث عن الأسرة إلى المدرسة، وأيضا سأقتصر على بعض ما أرى أن المدرسة ينبغي أن تقوم به لتهيئة الشباب في تحمل المسؤولية. وإحنا ما نقول مدرسة نعني الجميع، مدارس البنين ومدارس البنات. وللأسف أن بعض مدارسنا كما يقول العامة تكمل ما ينقص من الأساليب السيئة في المنزل، فالمنزل يمارس أحيانا يعني ضعاف ثقة الشباب بأنفسهم، فيأتي المدرسة فيمارس معه الأسلوب نفسه ويقضي على ما بقي عنده من مشاعر. أولا لا بد من أن يتولى الشاب مهام في المدرسة. ماذا يتلقى الشاب في المدرسة منذ أن يدخل مع هذا الباب إلى أن يخرج معه؟ ما هي المهام التي يتولاها؟ يدخل يقف هنا في الطابور الصباحي، يذهب للفصل، يطالب أول كلمة يطلبها المعلم من الطالب ما هي؟ أسأل الشباب إذا دخل المعلم الفصل أول كلمة يقولها لكم ما هي؟ ها واحد من الشباب، أبغى الشباب الطلاب، ها نعم أحسنت، الواجب أول كلمة يقولها المعلم أول ما يدخل الفصل، الواجب، حليت الواجب يا شباب؟ طيب الواجب هذا ما هو؟ هل هو يعود الشاب، يفتح تفكير الشاب، يعوده على؟ لا، الواجب ثلاثة أسئلة يفتح الكتاب وينقلها منه، وقد يقوم بحلها أحيانا بعض الطلاب اللي عنده مهارة يحلها في الطابور أو قبل أن يأتي أو هو في السيارة أو ينقلها من أحد زملائه. تنتهي الحصة يدخل عليه معلم آخر يخرج، آخر كلام يقولها لكم المعلم في الفصل ما هي؟ الواجب، لا تنسوا الواجب في الدرس القادم. وبعدين يأتي وقت الراحة، وقت الراحة أيضا يعني وقت محدود، والمقصف مليء بالزحام، والطعام اللي يعني يقدمه له ما يتناسب مع حاجة الطالب ومع ما يريد، وبعدين يرجع مرة ثانية للفصل، وين الواجب؟ هات الواجب، أحضر الواجب. السؤال، الطالب في المدرسة منذ أن يدخل أن يخرج لا يتولى مسؤوليات، لا يتولى مهام. أنا أعتقد أن هناك مشكلات كثيرة يمكن أن يختمنا فيها الطلاب ويمكن أن نستفيد منها. مثلا ألا يمكن أن نستفيد من الطلاب في حل مشكلات زملائهم؟ يمكن بدرجة كبيرة جدا. ألا نستطيع أن نعين والله طالب في الفصل مثلا متعاون مع المرشد الطلابي، ويعرف الطلاب أن هذا متعاون مع المرشد الطلابي ويخدمهم ويساعدهم على حل مشكلاتهم؟ ألا يمكن أن يساهم الطلاب في اتخاذ قرارات؟ للأسف أنه في مدارس أخرى في خارج عالمنا في مجلس إدارة الفصل، الطلاب يتخذون قرار ويشاركون. الطالب في المدرسة لا يتحمل أي مسؤولية، لا يتحمل أي مهمة، لا يولى أي مهمة، إنما يكلف بأعباء، وأعباء لا تنمي عنده هذه المهارات. ثانيا تغيير طرق التدريس. طرق التدريس معظمها تعتمد على الاتصال من طرف واحد، أن المعلم يتكلم والطالب يسمع، المعلم يشرح للطالب. نحتاج أن نركز على طرق التدريس التي تزيد من مسؤولية الطالب في التعلم. المفترض أن تكون طريقة التدريس تدعو الطالب أن يتعلم هو بنفسه، أن يكتشف المعلومة، أن يكتشف الحقيقة، أن يصل المعلم مع الطالب، يصل فيها، يصل وإياه إلى القانون، يصل وإياه إلى التعميم، يصل وإياه إلى الحكم، يصل وإياه من خلال جهد يقوم به المعلم والطالب جميعا، جهد ذهني وفكري. لكن اللي يحصل أن نقول للطالب مثلا في مسألة شرعية الحكم كذا، والدليل قوله تعالى، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما نأتي للغة العربية إعراب هذه الكلمة مبتدأ، لماذا؟ لأنه كذا وكذا. لما نأتي للمسألة في الرياضيات في الفيزياء نعطيها النتيجة مباشرة. المفترض أن يقوم الطالب بدوره في التعلم، أن يكتشف الطالب الحقيقة، يصل إلى الحكم، يكتشف الدليل، يصل إلى أي مسألة علمية، استدلال، تعميم، استنباط، يصل إليها بجهده الذاتي. ونعيد مراجعة طريقتنا في التدريس، وهذا له أثر في شعوره بمسؤولية، يعني له أثر في تنمية قدرات الطالب وتنمية مهاراته وإشعاره بالثقة. الطالب دائما يقول أنا غبي، أنا ما أفهم، أنا ما أستطيع. لماذا؟ لأنه تعلم بطريقة غبية، علم بطريقة غبية. أرجو المعذرة على التعابير ربما يكون فيها جفاف، لكن هذا الواقع. يعني طريقة التدريس، الطلاب عندهم مهارات كثيرة، الطالب ممكن يفكر تفكير جيد، يمكن يستنبط، يمكن، لكن إذا درس بطريقة صحيحة وتعلم بطريقة صحيحة. ثالثا الجمعيات المدرسية. الجمعيات المدرسية لها أثر مهم ونلمس أثرها الآن. واضح أن الطلاب اللي يتحقون بالجمعيات المدرسية، الجمعية تتيح لهم تحمل المسؤوليات، توزعهم إلى أسر، تولي الطالب مسؤولية على زملائه، تولي مهام في الجمعية، تولي مهام في المدرسة. بعض الطلاب يتولى المحافظة على النظام، يتولى أشياء جيدة ولها أثر جيد. الذي نحتاجه هو أن نزيد من حجم المشاركة في الجمعيات المدرسية. الجمعيات موجودة ولها جهد مشكور، لكن للأسف اشتراك الطلاب فيها محدود، مجالات عملها محدودة، فنحتاج أن نستثمر هذه الجمعيات بشكل أفضل ونزيد من مشاركة الطلاب فيها، ونضع في الاعتبار أن من أهداف الجمعيات المدرسية تنمية هذه القيم عند الطالب، وليست أهداف الجمعيات فقط قاصرة على أن نعطي طالب محاضرات وكلمات ونوزع عليه أشرطة. رابعا، إدارة الصف. طريقة إدارة الصف يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحميل الشاب المسؤولية، ويمكن أن نستفيد من الطلبة بدرجة كبيرة في حل كثير من المشكلات التي تواجه المعلم في إدارة الصف كما أشرت قبل قليل. خامسا، تقوية الجانب الاجتماعي. الجو الاجتماعي ضعيف جدا في مدارسنا. دعوني أسأل طلاب اللي في الثانوي فقط هم اللي يجاوبون صراحة، وإن كان بعض المعلمين موجودين لكن إن شاء الله ما راح يواجهكم. من لي منكم يحب المدرسة؟ ما في من منكم يحب المدرسة؟ 1-2 أكيد في أهلية أنت. طيب من لي ما يحب المدرسة؟ ها؟ هو ما في، شوفوا إما نعم أو لا، يعني إما تحب المدرسة ولا تحب المدرسة. فمن اللي من الشباب ما يحب المدرسة؟ طيب واضح الشباب يرفعون يديه وأنا أشوفه أنتم ما تشوفونه يعني. طبعا مستحي، وهذا مشكلة. أنا أتمنى أن الشاب يصير جريء، ما يحب المدرسة يقول أنا ما أحب المدرسة، ويقولها قدام المدير وقدام أي شخص آخر. ما هو بسوء أدب، بأدب. أنا أتمنى أنك تقدر تعبر عن رأيك لكن بأدب، يعني فرق بين سوء الأدب وبين الجرأة على التعبير عن الرأي. طيب لماذا أنا تحبون المدرسة؟ المدرسة مثل ما ذكرنا المشكلة أنه ما فيها جو اجتماعي. تكاليف، أول ما يدخل طابور وبعدين يدخل الفصل، أول كلمة عرفناها وآخر كلمة عرفناها، وحصة وحصة وحصة، وبعدين يخرج وقت الظهر، ثم تلاحق المدرسة في البيت من خلال الواجبات وتكاليف. صحيح أن المدرسة ما هي مكان لعب، هي مكان ترفيه فقط، هي فيها تعلم تحتاج جهد، لكن نحتاج أن نعيد النظر في الجانب الاجتماعي في المدرسة. لماذا طلابنا لا يحبون المدارس؟ لماذا لا يرتاحون؟ أتوقع أنه إذا كان طالب ما يحب المدرسة من الطبيعي لا تؤثر عليه المدرسة، أو على الأقل أن يكون تأثير المدرسة محدودا على هذا الطالب. سادسا، نحتاج إلى الارتقاء بالمعلمين والمديرين. المعلم عندنا يعد إعداد جيد ويتخرج، ثم يتخرج يبقى 20 سنة 30 سنة هو في التعليم. إذا أعطي دورات، أعطي دورات محدودة، الدورات ليس لها أثر في مكافأته، في تأهيله، في يعني، ولهذا ما في حافز يدفعه إلى أن يتقن هذه الدورات. في بعض الدول التعليم رخصة لمدة 4 سنوات، يعني معلم يعطى رخصة مدتها 4 سنوات، إذا انتهت 4 سنوات يخضع لاختبار، إذا اجتاز الاختبار تجدد له الرخصة، أو ليس من حقه أن يمارس التعليم. يعني أعتقد أنه إلى الآن صعب نصل هالمستوى، لكن على الأقل هنا يشعر المعلم أنه يحتاج للنمو. مثل لما تريد تأخذ رخصة قيادة سيارة وأنت بدون نظارة، إذا أردت أن تجدد الرخصة لابد أن تجري اختبار نظر، لأنه ممكن يتعرض لنظرة الضعف. فيتخرج المعلم، يتخرج المدير، يمارس الإدارة والعمل بأساليب اللي اعتاد عليها ويستمر، لا ترتقي خبرته ولا تنمو. نحن بحاجة إلى الارتقاء بخبرات المعلمين، بحاجة إلى الارتقاء بخبرات المديرين، بحاجة إلى التفكير في وسائل تسهم في الارتقاء بخبراتهم، لأن الإنسان بشر مهما كان، أي إنسان يحتاج إلى التدريب، يحتاج إلى الارتقاء بخبرته مهما كانت مهنته. البائع اللي في الاستقبال، الحارس اللي يصور، هذا يسجلنا المحاضرة، اللي مسؤول عن الصوتيات، المسؤول عن الإضاءة، كل عمل مهما كان يصير أصبح اليوم بحاجة إلى تدريب، وتدريب مستمر، لأنه المشكلات تتطور، الاكتشافات تجد، الحياة تتغير كثيرا، فلا بد من الارتقاء بها. ثالثا، المجتمع. ما هو دور المجتمع في تنمية الشعور المسؤولية عند الشباب؟ من أهم الأمور التي يمكن أن يمارسها المجتمع، أولا فتح مجالات عمل. لا بد من فتح مجالات عمل للشباب، أن نشعر أنها قضية تواجه المجتمع. الشباب يعانون من غياب مثلا العمل، سواء مثلا في الإجازات، أوقات ضائعة وتقودهم إلى انحراف أو فساد، أو بعد التخرج، أو من لا يجد فرصة في القبول، أو نحتاج أن نفكر أن نشعر أنها قضية المجتمع. يعني الحل ليس في أن ننتظر من أصحاب القرار حل هذه المشكلة، يجب أن يشعر المجتمع كله أنه مسؤول عن هذه المشكلة، وجزء من مسؤوليته أن يربي بطريقة صحيحة، أن يسعى لفتح فرص عمل تهيئ الشباب أن يلتحقوا بهذا العمل، وهذا سيكون له أثر كبير في تنمية وغرس هذا الشعور. تفعيل المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات الاجتماعية محدودة في مجتمعاتنا، والموجود منها دوره محدود. نحتاج أن نزيد من المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات الاجتماعية تجعل الشاب يمارس دوره في خدمة المجتمع من خلال المحتاجين، من خلال المهام الاجتماعية، من خلال تتيح له فرصة لقضاء وقته، وتنمي عنده الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. دعم برامج الإرشاد الاجتماعي، برامج الإرشاد الاجتماعي لها أثر مهم، لها أثر على الآباء والأمهات، لها أثر على المعلمين والمعلمات، لها أثر أيضا على الشباب أنفسهم. نحتاج إلى برامج إرشاد لهؤلاء. العيادات الطبية الآن العضوية كثيرة جدا في أي مكان، عيادات أسنان في كل مكان تجدها، لأن عليها طلب، الناس يأتون إليها. لكن مراكز توجيه اجتماعي، مراكز إرشاد اجتماعي أين هي في المجتمع؟ معقول ما نحتاج؟ معقول مربين ما يحتاجون؟ معقول آباء ما يحتاجون؟ معقول أبناء ما يحتاجون؟ نحتاج، لكن طبيعة المشكلة العضوية ملموسة واضحة وتمارس الضغط علينا فتجعلنا نشعر بالمشكلة. المشكلة الاجتماعية يصعب أن نلمسها، ليست محسوسة، لا يلمسها إلا الذين ينظرون إلى المجتمع من فوق، من بعد، يدرسون الظواهر الاجتماعية، وضغطها علينا أقل بكثير من خطورتها وحجمها. ولهذا نجد أن ما هو متاح في المجتمع من برامج الإرشاد والتوجيه الاجتماعي محدودة جدا، لا تتناسب مع حاجة المجتمع وحاجة الناس. المجال الرابع من مجالات دور المجتمع في تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الشباب والفتيات دعم الأنشطة الشبابية. هناك أنشطة تنظم للشباب لها أثر كبير في غرس هذا الشعور بالمسؤولية، وهذا بدأنا نلمس أثره من خلال مثلا الأنشطة المدرسية، من خلال المراكز الصيفية، حلقات تحفيظ القرآن وغيرها، لها أثر كبير. يتعود الشاب أن يبيت خارج المنزل، يتعود الشاب أن يكلف بأعمال مهام، يتعود كيف يتعامل مع الآخرين. ونلحظ هؤلاء، نلحظ أثر هذه التربية واضحة على الشباب في قدراتهم على تحمل المسؤوليات. هذه الأنشطة بحاجة أن تدعم من المجتمع، وأن يسعى المجتمع لتوسيع دائرتها وتوسيع دائرة أهدافها حتى تستوعب شريحة أكبر وأوسع. الأمر الخامس إبراز القدوات. ما هي القدوات اليوم أمام الشباب؟ الشباب من يحبون؟ الأسماء التي يرددها الشباب كثيرا، التي ترددها الفتيات، الذين يتمنون أن يكونوا مثلهم، من هم؟ لا أحتاج أن أجيب على هذا السؤال. المجتمع بحاجة أن يمارس حقه الطبيعي في أن تبرز أمام أبنائه وأمام بناته القدوات الصالحة. الذي يعرفه اليوم أولادنا عن الرياضيين والممثلين أضعاف أضعاف ما يعرفونه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معادلة غير صحيحة. من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن هذا المجتمع كله. المجتمع يجب أن يمارس حقه الطبيعي في أن يطالب مؤسسات المجتمع كافة، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات التربوية، أن تبرز هذه القدوات أمام الشباب، وأن تبرز هذه القدوات أمام الفتيات، وأن تقلل من إبراز القدوات الأخرى التي تؤثر تأثيرا سلبيا على هؤلاء. لا شك أننا حينما نبرز القدوات الصالحة الجادة في العبادة، في طلب العلم، في الجهاد في سبيل الله، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، سيطلع الشاب أن يكون مثل هؤلاء، وسيكون النموذج الذي أمامه هذا النموذج، ليس النموذج الأرضي، ليس النموذج اللاهي العابد. ويتم هذا من خلال إبرازهم في وسائل الإعلام، من خلال تكريم الشباب. يعني نحن أمام قدوتين، أمام قدوة سابقة تاريخية، شباب الصحابة وغيرهم في القديم والجديد، وأمام قدوة حاضرة. الطالب المتميز، الطالب الناجح يحتاج أن يبرز في المجتمع، في المدرسة، في البيت، في الأسرة، يبرز، يكرم، يعطى امتيازات، فيكون قدوة حسنة للآخرين، ويشعر أن هذا هو النجاح الحقيقي. ماذا يجنيه اليوم الشاب من الناجح في الحياة؟ ربما في المدرسة أو في بعض المؤسسات، لكنه في المجتمع، في سائر مؤسسات المجتمع لا يكاد يجني شيئا يذكر. شهرة لاعب الكرة تفوق شهرة باحث اجتماعي أو مصلح أو أي شخصية أخرى. لماذا؟ هذه القدوات اللي ماثلة أمام المجتمع. نحن بحاجة إلى على الأقل أن نغير في المعادلة. قد لا نستطيع أن نلغي المشكلة كلها، لكن نغير في المعادلة من خلال مثل هذه الوسائل وغيرها. سادسا، حسن تعامل القيادات الاجتماعية مع الشباب. القيادات الاجتماعية اللي بارزة في المجتمع يحتاج أن تحسن التعامل مع الشباب، تعطي الشباب وقت، تعطيهم اهتمام، تعطيهم، لأن هذا يشعرهم بأهميتهم، وهذا لا شك سوف يترك أثر على نظرتهم تجاه أنفسهم وعلى شعورهم بالمسؤولية. إذن أطلنا في الحديث عن كيف ننمي المسؤولية، وأنتقل إلى عنصر آخر، العنصر الخامس. سأذكر فيه نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يربي الشباب على تحمل المسؤولية، وهذا يجعلنا نجيب على هذا السؤال المهم: لماذا نجح ذلك الجيل؟ لأنه تربى بطريقة صحيحة. والتربية يا إخوة ليست من خلال توجيه نصائح ومواعظ، وليس من خلال أن نقول أمام الشباب يا شباب قدوتكم هم الصحابة، قدوتكم فلان، قدوتكم فلان، يا شباب الأمر معروف أنه منكر واجب. لا، هذا له دور لكن دور محدود. التربية العملية المهمة لها أثر كبير، وسنرى كيف تحقق ذلك. لا أستطيع أن أحصر النماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحصره لا أستطيع أن أورده في هذا الجزء المحدود من هذا الموضوع. سأكتفي ببعض الإشارات التي تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب من أصحابه، وكيف كان هذا التعامل كيف كانت هذه التربية لها أثر في غرس الشعور بالمسؤولية لدى هؤلاء. أولا، في دعوته صلى الله عليه وسلم وإجابته لدعوته، كان يدعو الشباب في مجلسه، يحضرون في مجلسه. كان أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه وهو شاب صغير يجلس إلى يمين سهل بن سعد الساعدي، يجلس إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يساره الشيوخ والكبار. فلما أتاه الإناء سأله النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنه أن يعطي منهم على يساره لأن الحق له، فقال ما كنت أؤثر بفضلك أحدا. هنا يا إخوة، ليس يعني موطن العجب في الموقف ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الشاب، لا، أنا موطن العجب عندي أن هذا الشاب جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه. الشاب اليوم الآن وين يجلس في المجلس؟ عند الباب آخر المجلس، ولا ينبغي له أن يجلس إلا إذا كان يقوم بدور الخدمة للضيوف، إلا لا ينبغي أن يجلس معهم. يا أخي، مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من فيه؟ في أبو بكر والأشياخ والعشر المبشرين بالجنة على يساره، ويأتي شاب عمره 16 سنة ويجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ ماذا قال؟ قال لا أذن. لا، لاحظ التعبير المؤدب، قال ما كنت أؤثر بفضلك أحدا. يعني هنا لو قال لا أذن معناها أنه يبخس حق هؤلاء، لكن قال ما كنت أؤثر بفضلك أحدا، يعني الذي يدفعني لذلك هو أن أسبق بفضلك. شاب يتعلم الكلام، يعرف كيف يتكلم مع يتحدث مع هؤلاء الكبار، يتحدث بطلاقة مع إنسان مثل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الشاب كيف يتحدث مع والده ولا مع معلمه ولا مع أي شخص آخر أكبر من سنه؟ مرة أخرى ما نلومه، نحن مسؤولون، نحن اللي ربيناه، ما هو يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر النبي صلى الله عليه وسلم في زواج شاب عمره 16 سنة أبو سيد الساعدي، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه فيحضر إليه. جابر بن عبد الله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لمنزله فيحضر ويلبي دعوته صلى الله عليه وسلم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرسل ولده ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب، وليست فيها قلة أدب ولا قلة احترام للضيوف. الآن نحن حينما يكون عند الرجل مناسبة اجتماعية لا يمكن أن يأمر ولده أن يدعو أحد الأقارب ولو كان قريبا له، لأنه يعتبر أن هذا فيه نقص قدر ونقص مكان. من الجوانب في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، الجانب الثاني توليتهم الإمارة. ولا النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الإمارة في مسؤوليات كثيرة، الإمارة والمسؤولية عموما. فولى عمرو بن سلمة إمامة قومه وهو عمره 8 سنوات، وبعد ذلك لم يشهد مجمعا من جرم إلا كان إمامهم وكان يصلي على أوامرهم وكان يصلي على جنائزهم. ولى عثمان بن العاص إمامة قومه وهو أصغرهم. ولى عتاب رضي الله عنه ولاية مكة وكان عمره نيفا 20 سنة. شوف عمره نيف 20 سنة ويتولى إمارة مكة، كل الناس يسمعون له ويطيعون ويخضعون لأمره. ثالثا، كان يوليهم الجيوش والسرايا. فولى أسامة بن زيد رضي الله عنه على سرية إلى جهينة، ثم ولاه على جيش الروم في بعث أسامة الذي تعرفونه في السيرة جميعا. في فتح مكة الذي حمل لواء أشجع هو معقل بن سنان الأسدي رضي الله عنه، الذي حمل راية جهينة هو معبد بن خالد الجهني، وكلهم كانوا شبابا صغارا. في غزوة بدر الذي حمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعرفون كم كان سنه آنذاك. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة طليعة وحده، وأرسل حمزة بن عمرو الأسلمي على سرية وهو لا يزال دون 20 من عمره. رابعا، كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم ويكلفهم بتبليغ الدين. فحين جاء مالك بن الحويرث إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وكانوا شببة متقاربين، أمرهم أن ينصرفوا إلى قومهم، قال علموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. الآن الشاب لو تحدث مع الكبار قالوا أنت لازلت صغير، يعني في عبارة تسمعونها كثير يعني غير لائقة لكن دائما نسمعها، يعني يشبونها بالأطفال. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر شباب يعلموا قومهم قبيلتهم الشيوخ والكبار والرجال يجتمعون إلى هؤلاء الشباب يتعلمون منهم وهؤلاء الشباب يعلمونهم. من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بايع النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة كان عمره 18 سنة أو 17 سنة، كان دون 30 حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليعلمهم، وقال صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ. أمر أسماء بن حارثة وكان لا يزال شابا صغيرا أن يأمر قومه بصيام عاشوراء. خامسا، ائتمن النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على قضية خطيرة جدا من أخطر القضايا على كتابة الوحي. من الشباب كان يكتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت في غزوة الخندق كان لا يزال شابا، يعني لم يوجز إلا في غزوة الخندق، كان لا يزال غلام، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الوحي. تخيل شاب في هالسن يكلف بكتابة الوحي. ولهذا حين جاء أبو بكر رضي الله عنه ليجمع القرآن دعا زيدا فقال إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر ما في المصاحف أو ما في أيدي الناس فاجمعه. فقال لقد لو كلفوني جبلا أو لو كلفوني أن أنقل جبلا كان ذلك أهون علي. وتولى رضي الله عنه مسؤولية جمع القرآن في عهد أبي بكر، أول جمع القرآن تم في عهد أبي بكر كان تولاه هذا الشاب رضي الله عنه. أمر آخر أيضا خطير يأتمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب وهو يتكرر مع زيد بن ثابت رضي الله عنه. قبل أن يبلغ، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا غلام من الأنصار معه مما أنزل عليك بضع عشرة سورة. قال فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما بلغ إلى الآن فاستقرأني فقرأت سورة قاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحسن السريانية لغة اليهود؟ قال لا. قال فتعلمها، نحتاجك تعلم لغة اليهود. فتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود، كم احتاج أن يتعلمها؟ بضع عشرة يوما، 17 على اختلاف الروايات لكن أقل من 20 يوم. والحين الطالب يدرس إنجليزي إلى ثالث ثانوي ما يعرف يكتب اسمه صحيح. الشاهد ما هو هنا، الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا جعله يتعلم يكتب كتاب يهود؟ لأجل يترجم بينه وبين اليهود. فإذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسائل من اليهود من يقرأها؟ زيد بن ثابت شاب صغير. وإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم من يكتب له؟ شاب صغير. هل الشاب الذي في سنه الآن يقول هذا طفل، هذا ينقسم مطفوق، هذا لغتنا. مرة أخرى ليس العيب في شبابنا، العيب في تربيتنا. أنا أستغرب صراحة كيف يأتمن النبي صلى الله عليه وسلم شاب في هذا السن على مثل هذا الأمر وكان عنده بدأ لو لم يكن مؤهلا رضي الله عنه. الأمر السابع استشارة الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الشباب في أمور صعبة. ودعوني أذكر مثال واحد في حادثة الإفك حينما حصل ما حصل، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه الوحي فدعا رجلين النبي صلى الله عليه وسلم استشارهما في فراق أهله، استشيرهم يطلق زوجته ولا ما يطلقها. من هي؟ عائشة رضي الله عنها. من هما اللذان استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي وأسامة بن زيد. وتعرفون كم يعني فيه رجال شيوخ كبار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعلي وأسامة يستشيرهم فراق أهله، يعني أمر يخصه صلى الله عليه وسلم وأمر خطير ويتعلق بامرأة هي من أشرف النساء رضي الله عنها أمنا عائشة. وكلاهما أحدهم قال النساء غيرها كثير، والآخر قال سل الجارية تصدقك. أحدهم قال أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، والثاني قال سل الجارية تصدقك، لأن الجارية اللي تخدم تعرف الجارية تحتكب أكثر وتعرف عنها معلومات لا يعرفها عنها غيرها. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنه. على كل حال لو ذهبت أستطرد في ذكر النماذج من كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب ضاق الوقت. هذه نماذج من تربية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب من أصحابه، وهذا هو الذي يكشف لنا السر لماذا نجح أولئك. صحيح أنهم جيل فاضل جيل صالح، لكن جزء من ذلك تربوا تربية صحيحة ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمربون اليوم بحاجة أن يعيدوا النظر، بحاجة أن يراجعوا التربية النبوية ويقارنوها بتربيتهم. طيب بقي نقطة يسيرة السادسة التي وعدتكم أن يكون الوقت حكما فيها وأشعرنا أطلنا. تريدون نتحدث عنها بإيجاز ولا نجيب على أسئلة؟ تحدث عنها بإيجاز. طيب إن شاء الله خمس دقائق ما نتجاوز. وهي أخطاء في تحمل المسؤولية. نحن حريصون على تحميل أولادنا المسؤولية لكن نمارس أخطاء. سأذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول الخطأ الشائع اللوم المطالب بتحمل المسؤولية. نحن دائما نقول لأولادنا يا ولدي تحمل المسؤولية، خلك رجال، اللي مثلك يتحمل المسؤولية. هل هذا الأسلوب ولدي يحمل المسؤولية؟ لا، هذا الأسلوب يثبط. هذا معناه حينما أقول ولدي تحمل المسؤولية كن رجل، معناه أنك لست رجل، معناه أنك لا منك ما تحمل المسؤولية. صحيح أنه يحتاج للتوجيه، يحتاج للتسديد، لكن ليس الحل هو هذا. كثير من الآباء يشتكون يقولون أولادنا ما هم برجال لا يتحملون المسؤولية. المفترض أن يشتكوا أنفسهم. الأمر الثاني التكليف. نحن نولي أولادنا مهام، لكن هذه المهام معظمها تكليفا، بمعنى أن الولد يشعر أنها تكليف، يشعر أني حينما أوليه أني أريد أن أسقط عبء. هذه ما تنفع، ما تحل مشكلة. ما لم يشعر الولد سواء كان ابنا أو بنتا أن هذه المسؤولية، أن هذا التكليف هو نتيجة ثقة، نتيجة إعداد له، لن يحقق الهرب. والمعتبر هو كيف ينظر إليها هو، ليس كيف تنظر إليها أنت. هناك تصرفات كثيرة نمارسها نحن مع أولادنا وطلابنا، نحن نريد منها شيئا وأولادنا يفهمونها فهما آخر. ما هو المعتبر هنا؟ فهمنا أو فهمهم؟ فهم الأولاد. هو فهم غلط خطأ صح، لكن لأن إذا فهمها فهما خاطئا لا تؤتي ثمارها بل تؤدي نتيجة سلبية. الخطأ الثالث التأنيب على الخطأ. يقعون أولادنا في أخطاء فنؤنبهم ونلومهم ونعنفهم، وهذا اللوم والتأنيب على الخطأ لا يعلمهم، إنما يزيد من يعني تقليل هذا الشعور بالمسؤولية، يزيد من تكون المفهوم السلبي عنهم تجاه أنفسهم. على كل حال هذا ما سمح به الوقت وما تيسر أن نشير إليه. وأعرف أن مثل هذه الموضوعات لا يمكن أن نلم بها ألماما واسعا في مثل هذه المحاضرة، إنما المقصود أن تكون إضاءات للشباب سواء كانوا طلابا أو كانوا معلمين أو كانوا آباء. آمل أن يكون لها أثر في تحسين أدائنا وتحسين تربيتنا. أسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة على دعوتهم وأن يثيب الإخوة الذين حضروا على حضورهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله عليه وسلم على محمد. سؤال؟ سؤالين. والله هذه جائزة مغرية. طيب ما يمكن أسأل نفسي أنا وأخذها؟ طيب يا شباب نسأل طلاب طبعا، أنا من حقي أتصرف، نبغى طلاب في الثانوي. هذا المصحف المرتل من الحرام المكي الشريف شيخ عبد الرحمن السليس، وهذا مصحف المدينة للشيخ الحذيفي، يعني جائزة مغرية. طيب أبوجه سؤال للشباب، الشباب إن شاء الله على قد المسؤولية. إحنا كان كلامنا كله للمربين، للآباء والأمهات. طيب الشاب ما له دور هو في أنه يعود نفسه على تحمل المسؤولية؟ يعني أنت في أشياء تقدر تسويها تخليك تتعود على تحمل المسؤولية؟ يلا يا شباب جائزة مغرية نشوف، بس أنا ودي أشوف أكثر من يد. خلونا نحس أن المحاضرة نجحت. يعني أعيد السؤال أقول هل في أشياء تستطيع أن تفعلها أنت؟ نحن كل كلامنا كان عن المربين ولا لا، الأب والمعلم. في أشياء تستطيع أن تفعلها أنت تجعلك تزيد من يعني شعار نفسك بالمسؤولية وتجعلك تتأهل للمسؤولية أكثر؟ ما شاء الله فيها عدد جيد. يلا تعال انت رافع يدك بقوة، شكلك متحمس. تعال سام إجابك تطلع بالإنترنت. شوف كلم بيسمعها. يعني أول شيء عطنا اسمك والمدرسة أي سنة. طيب طيب ممتاز، تقدر تجيب ثانية بعد؟ ممتاز. تقدر تجيب ثالثة؟
هذه السنة ترى ما هي واجب يعني. فكر كذا بتجيب يعني. سام؟ إيه وتر نعم. والله ما شاء الله عليك أنت يعني جزاك الله خير واثق من نفسك. ولو نشوف أبوك قلنا له ما يحتاج تسمع المحاضرة لأنه يعني يعني ما شاء الله واضح إنك. طيب تختار. إيش تبي الحذيفي ولا السديس؟ اختياري أنا. طيب جزاك الله خير هذا من يعني أدبك. طيب نختارك ذاك يلا. الله يبارك فيك. الله يجزاك خير. طيب يبون سؤال ثاني بعد؟ سام جاوب في مكانه. طيب خلينا نجاوب على بعض الأسئلة وبعدين نسمع ايش رايك؟ خلهم يعني شوي ينتظرون. كيف نشعر من عليه اثار التقصير بمسؤوليته عن هذا الدين؟ من خلال امور كثيره. يعني الفصل بين واعتبر ان اهمها الفصل بين يعني السلوك الشخصي والدعوه. الدعوه واجب شرعي، والتقصير هو تقصير في امور اخرى. توضيح مفهوم يعني معنى قول الله عز وجل تأمر الناس بالبر وتنسون انفسكم وتقولون ما لا تفعلون، فان الناس يفهمونها فهما خاطئا. الاستعانة بأقوال العلماء والمفسرين فإنهم نصوا على كثير من ذلك، بيان أن الخطأ من طبيعة البشر، أن نصرفه أو ندعوه إلى أن يقوم بأعمال خارج دائرة التقصير الذي هو فيه. يعني إنسان يقصر في مجال الدعوة واسع، يمكن أن يقوم بمجالات خارج هذا الإطار، وعلى هذا يعني لا يجد نفس الحرج والغضاضة التي يجدها في ذلك.
هذا السؤال وصلنا على يقول ما الحل مع الطفل العنيد الذي لا يفعل شيئا إلا بالمقابل؟
العناد من العادات السيئة عند الأطفال، ويحتاج إلى ممارسة جهد في يعني تغيير هذا السلوك من خلال أول شيء عدم الاستجابة للعناد، إنه إذا عاند ما نستجيب له، وخاصة في الأشياء التي لا يحبها. تتعود الأم تتعود الأب أنه ما يستجيب له إذا أصر، ما يستجيب له في عناده، يضطر في النهاية يعني يلجأ إلى أساليب أخرى أكثر هدوءا. دائما تعود الأم أنه إذا عاند وأصر لا تستجيب له، تستجيب له إذا طلب بهدوء. بعد فترة يبدأ يعني يمارس هذا السلوك، أثره في إطفاء السلوك السيء اللي عنده كما يقول يعني علماء النفس. هذا من أكثر أساليب تأثيرا على الطفل، هذا الأسلوب أن نقلل من الاستجابة لمعاندته. أيضا يحتاج أن نعطيه أدوات يعبر فيها عن رأيه، يعني نفتح له مجال أنه يطالب، نفتح له يعني هو له حاجات ومطالب، فنحتاج أن يعني نفتح له الآفاق في ذلك حتى يعني نعطيه البديل بدل ما يلجأ إلى مثل هذه الأساليب، لأن الذي يجعل الطفل يلجأ العناد هو عدم وجود أسلوب يعبر فيه عن رأيه بصراحة.
يقول بعض الشباب إذا أشعر بالمسؤولية شعر بالغرور وظهرت عليه آثار الغرور. السؤال الثاني ربما كان قريبا منه، هل هناك تعارض بين الشعور بالمسؤولية والبعد عن حب الرئاسة؟
طيب الغرور شيء والشعور بالمسؤولية شيء آخر. لو كان المجتمع كله يعود شاب على تحمل المسؤولية ما صارت حالة شاذة. يعني متى ينشأ هذا؟ إحنا تكون حالة شاذة التكليف، لكن حينما لا يكون طبيعي نحمل الناس مسؤوليات لا يكون هناك مشكلة. التدرج له أثره في هذا الأمر. وأخيرا لماذا نحن دائما ما نعيش لهاجس الغرور؟ يعني ما نعيش لهاجس الآخر، الإحباط، عدم الثقة بالنفس. نحن نخاف دوما من الغرور، لكن لا نخاف من الإحباط ولا نخاف من الثقة بالنفس. لا شك أن كثيرا من الممارسات التربوية قد يكون لها أثر سلبي وإيجابي، يعني إن أخذت بالغت هنا أدت إلى أثر، وإن بالغت هنا أدت إلى أثر آخر. نحن ينبغي أن ننظر إلى الأمرين جميعا فنتوازن. الجانب السؤال الثاني، هل هناك تعارض بين الشعور بالمسؤولية والبعد عن حب الرئاسة؟ المسؤولية أبعد من الرئاسة يا أخوان. الرئاسة جزء من المسؤولية، لكن المسؤولية أبعد. مسؤولية الإنسان عن نفسه، مسؤولية عن العمل. يعني أنا ما حينما أكلف بعمل، كلفني والدي بعمل، أقوم بهذا العمل ليس فيها رئاسة، يعني ليست المسؤولية قاصرة على مجالات
الرئاسة وإن كانت من مجالات المسؤولية. حينما يقوم يكلف الطالب أن يعد بحث مثلا، يكلف الطالب بعمل يقوم به بنفسه، يكلف الابن أن يقوم بعمل يقوم به بنفسه، فليس في هذا رئاسة. فليست كل يعني أدوات تحميل المسؤولية هي أن يوضع الشخص في موضع رئاسة.
شاب صغير يقول ظهرت علي علامتان من علامات البلوغ ولم تظهر بقية العلامات، فهل أنا مكلف؟
نعم، يكلف الشاب إذا ظهرت عليه علامة واحدة، علامة واحدة تكفي في التكليف.
أنا شاب مدرك لكامل معنى المسؤولية، لكن أثناء العمل والتطبيق لا أستطيع ذلك.
هو الجانب المعرفي دائما في فرق بين المعرفة والممارسة. لو قلنا لك واحد ما يعرف يسوق السيارة فأعطينا الخطوات تفعل كذا 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 وجلس يقرأها وحفظها، هل يمكن أن يقود السيارة؟ ما يمكن، يحتاج أن يتدرب على ذلك. فالمسألة تحتاج تدريب، تحتاج أول شيء أن تثق بنفسك. قد تكون المشكلة أنت عندك جوانب نجاح لكنك أنت ما تثق بنفسك، يحتاج أن تبحث عن جوانب النجاح في نفسك. أي إنسان عنده قصور سيجد عنده جوانب أخرى فيها نجاح. يحتاج أن يتدرج في تعويد نفسه، لا تتطلع أن تقفز قفزة هائلة، بالتدريج يمكن أن تتجاوز كثير من المشكلات.
بعض الأسئلة تدور حول موضوع تضرب له النفوس وفي نفس الوقت تستبعده أو تستسلمه.
والله أنا ما أعتقد أني يعني لا أعتقد أن الحديث مثاليا. حينما أقول أن نحتاج نولي ناس مهام نثق فيهم، لا يعني هذه مثالية. يعني أعتقد أنه يعني مفرطين في الواقعية في هذا الحديث. ثم المسألة هي درجات، إذا أنت تحس أن المستوى اللي حنا فيه مثالي انزل شوي لين تصل إلى الدرجة الواقعية. يعني هي المسألة ليست إما مربي يربي على المسؤولية أو مربي لا يربي، يعني إما صفر أو واحد، فيها درجات. فأنت انزل إلى أن تصل إلى الدرجة اللي تعتقد أنها واقعية وقف عندها. يقول يعني السؤال أنا تقوقع حول نفسي ولا للتغيير في مجتمعه الأسري إلى صحبة صالحة تعينه على نفسه. يعني أنا أفهم كذا أنه هذا الشاب له يعني أقارب أو في أسرته لا يعني لا يلجأ إلى صحبة صالحة. نصيحتي أن أقول أن يعني الصحبة الصالحة ضرورية، وخاصة هذا العصر لمحافظة الإنسان على نفسه في جراء الفتن.
وإلى لقاء جديد مع إصدار جديد من إصدارات طيبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.